نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كان حديثنا في الخطبة الماضية عن فضائل التوحيد وثماره. في هذا اليوم نتكلم بإذن الله عن أخطار الشرك وعواقبه، لأن الشرك ضد التوحيد ومن أعظم بل هو أعظم نواقض التوحيد، وبالضد تتبين الأشياء. ومن باب قول الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، فمن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. اعلموا أيها المسلمون أن أول ما نشأ الشرك في قوم نوح بعد مضي 10 قرون على التوحيد من لدن آدم عليه السلام، ثم جاء قوم نوح فعبدوا الصالحين، كما في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هي أسماء ناس صالحين، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا ففعلوا فلم تعبد حتى هلك أولئك ونسي العلم فعبدت. قال الطبري رحمه الله تعالى: كانوا أناسا صالحين، وكان لهم قدوة، وكان لهم أناس يقتدون بهم، فلما ماتوا جاء الذين يقتدون بهم فقال: لو صورتم لهم صورا فصوروهم، فعبدت تلك الصور بعدما مات أولئك الصالحون. يدلك على أن التصوير من ذرائع الشرك، ولهذا جاء الشرع بالتحذير وبسد ذرائع الشرك، ومنها التصوير. وكما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام قال: نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وكما قيل: الغلو في الأفاضل من أوسع أودية الباطل. من أعظم أسباب الشرك الغلو في الصالحين، والشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، كما قال الله عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله،
أي تسوية المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى، أو وصف المخلوق بشيء من صفات الله وخصائصه. ولهذا كان الشرك أظلم الظلم وأعظم معصية عصي الله بها في الأرض، كما قال الله في كتابه الكريم: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال السعدي رحمه الله تعالى: ومعنى كونه عظيما لأنه لا أبشع ولا أشنع ولا أفضع ممن سوى المخلوق من التراب بمالك الرقاب، ولا بمن سوى الذي لا يملك شيئا من جميع الوجوه بمن بيده الأمر كله، أو سوى الذي الفقير الناقص من جميع الوجوه بالغني الكامل من جميع الوجوه. فكان الشرك أظلم الظلم، لأن يسقط العبد من شاهق فتتقطع أوصاله وتتمزق أشلاؤه وتسفك دماؤه، أهون عليه من أن يشرك بالله شيئا، كما قال الله في كتابه الكريم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان زحيق. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، قال ابن كثير، أي سقط من السماء فتخطفه الطير، أي تقطعه، والخطف هو الأخذ بسرعة، فتهوي به الريح تميل وتذهب في مكان زحيق بعيد مهلك لمن هوى فيه. هذا مثال الذي يشرك بالله. قال السعدي رحمه الله تعالى كلاما معناه: فالإيمان والتوحيد بمنزلة السماء في العلو والرفعة، والشرك بمنزلة الساقط من السماء الذي تتخطفه الطير وتتمزق أشلاؤه. ولهذا كان الشرك أكبر الكبائر، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى تمنينا أنه سكت. الشاهد أن أعظم الكبائر هو الشرك بالله. قال أبو ذر رضي الله عنه كما عند الإمام ابن ماجه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: لا تشرك بالله، وإن قطعت وحرقت، لا تشرك بالله وإن قطعت وحرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. لا تشرك بالله وإن قطعت وحرقت. وسواء كان الشرك في عبادة الأوثان، أو في ادعاء علم الغيب، أو في السحر والكهانة، أو غير ذلك، كل ذلك يدخل تحت الأدلة التي سنذكرها. والعواقب والأخطار التي سنبينها في هذا المقام بإذن الله رب العالمين. فمن عواقب الشرك وآثاره وأخطاره أن المشرك لا يناكح، لا يؤخذ منه ولا يعطى، فلا يزوج المشرك بالموحدة ولا تتزوج الموحدة بالمشرك، لأنه خبيث. وقد قال الله في كتابه الكريم: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. هذا الذي يليق بالمشرك لا تليق به الموحدة الطيبة الطاهرة. قال الله في كتابه الكريم: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. عبدة جارية مؤمنة خير من حرة مشركة. قال: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولأمة ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. لماذا؟ ما هي الحكمة وما هي العلة منها؟ قال الله: أولئك يدعون إلى النار. المشركون بكافة أشكالهم وأصنافهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. المشرك يهجر ويحصر ويخاصم ولا يرد عليه السلام، ولا يبتدأ برد السلام عليه، كما عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا لقيتم المشركين، وفي رواية اليهود والنصارى، فلا تبدأوهم بالسلام. ويمنع المشرك من دخول بيت الله الحرام لأنه نجس، لأنه خبيث في عمله واعتقاده. قال الله في كتابه الكريم: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسيغنيكم الله من فضله. إن خفتم من أن تقل المكاسب بمتاجرتكم مع المشركين فالرزق بيد الله فسيغنيكم الله. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه في سنة 9 أن ينادي بالناس ألا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف به عريان. هذه من عواقب المشركين في الدنيا قبل الآخرة، ومن عواقبه القتل لمن أشرك بالله الشرك الأكبر. فيستتابوا 3 أيام، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وهذا من خصائص أولياء الأمور سدا لباب الفتنة. قال الله في كتابه الكريم: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فمسؤولية أولياء الأمور أن ينظروا في هذا المشرك أو في هذا الساحر أو في هذا الكاهن وأمثالهم، فإذا ثبت كفرهم وشركهم بالله الشرك الأكبر ورأوا المصلحة في قتله فيقتل ولا كرامة. هذا هو حكم الله فيهم. وهكذا المشرك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين، وإنما يرمى في حفرة فيحدى عليه التراب لئلا تنتن جيفته فتؤذي الناس. قال الله في كتابه الكريم: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وإن كان هذه الآية نزلت في ابن سلول فهي عامة فيه وفي أمثاله من المنافقين، والنفاق نوع من الشرك لأنهم يراءون الناس بأعمالهم، كما قال الله في كتابه الكريم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والرياء من أنواع الشرك بقسميه الأصغر والأكبر، وهكذا لا يدعى للمشرك ولا يستغفر له ولو كان أقرب قريب، لقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. لما رأى إبراهيم عليه السلام عناد أبيه واستمراره على الكفر والشرك ترك الاستغفار له وتبرأ منه. وهكذا هذه الآية: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، نزلت في أبي طالب لما مات على الشرك، قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنزلت هذه الآية. وهكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله له وأذن له بزيارة قبرها لأنها ماتت مشركة، فلم يأذن الله سبحانه وتعالى بأن يستغفر لأمه. وهكذا الصلاة على المشرك لا يصلى عليه ولا يكفن كما يكفن المسلمون ولا يقبر في مقابر المسلمين، لأن الصلاة عليه تستلزم الدعاء والاستغفار له والاستغفار له. ولهذا جاء عند أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عليا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات، فمن يواريه؟ قال: اذهب فواره ولا تحدثن شيئا. فواراه بالتراب، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالاغتسال، ثم دعا له، أي دعا لعلي ابن أبي طالب. الشاهد أن المشرك إن مات مصرا على الشرك الأكبر ولم يتب فإنه يرمى في حفرة ويهال عليه التراب جزاء له وعقوبة له، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فالعذاب الشديد. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد: من أخطار الشرك وعواقبه أن المشرك إذا مات على الشرك فإنه لا يغفر له، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. كل ذنب عسى أن يغفر إلا الشرك فإنه لا يغفر بنص هذه الآية. كل ذنب هو تحت المشيئة، إن شاء الله غفرها، إن شاء الله غفره، وإن شاء عذب به، ثم يكون مآله إلى الجنة. إلا الشرك فإنه لا يغفر، وكفى به خطرا على العبد ألا يغفر ذنبه. وسواء كان شركا أكبر أم أصغر لعموم الآية، الشرك الأكبر والأصغر لا يغفر، كما أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فعل مسبوق بنفي يعم عند الأصوليين، هذه الآية عامة، فعل سبق بنفي فإنه عام للأكبر والأصغر، وأيضا قد سبق الفعل بأن المصدرية الذي ينسبك منها ومن الفعل مصدرا نكرة تقديره إشراكا في سياق النفي يعم. إن الله لا يغفر إشراكا به سواء كان أكبر أو أصغر. فعلى كل يجب الحذر من الشرك بقسميه الأصغر والأكبر، فإن المشرك على خطر عظيم. وسمي أصغر مقارنة بغيره الأكبر لا تهويلا من أمره ولا تساهلا به، وإلا فهو من أكبر الكبائر. الشرك الأصغر من أكبر الكبائر، وإنما سمي أصغر مقارنة بالأكبر ليتم التمييز بينهما. ومن عواقب المشرك أن أعماله الصالحة إن وجدت تحبط وتصير هباء منثورا. إن العبد إذا وقع في الشرك وله صلاة وصيام وحج وصدقة وقرآن فإنها تصير هباء غبارا لا يقبلها الله، لأنه أفسدها بالشرك، ولأنه انتفى الإخلاص الذي هو شرط لقبولها. قال الله في كتابه الكريم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أي بطلت أعمالهم. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك بقسميه لا يغفر، لما جاء عند الإمام البزار والطيالسي من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره، وظلم لا يتركه. فأما الظلم الذي لا يغفره فإنه الشرك، قال الله: إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الذي يغفره فإنه ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله، يعني الذنوب والمعاصي فإنها تحت المشيئة. قال: والظلم الذي لا يتركه هو الذي بين العباد بعضهم بعضا حتى يقتص بعضهم لبعض. ومن عواقب المشرك، ومن عواقب المشرك يا عباد الله، أنه لا يدخل الجنة ولا يشم ريحها. قال الله في كتابه الكريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وفوق هذا مأواه النار خالدا مخلدا فيها أبدا لا ينقضي عذابها ولا يخفف عنه. قال الله في كتابه الكريم: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى في معنى قوله وأحاطت به خطيئته، قال هو الشرك، نقله عن بعض الصحابة. وقال العلامة السعدي في تفسيره وأحاطت به خطيئته، قال هو الشرك، فلم تدع لعاملها منفذا. وهذا لا يكون إلا الشرك، فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته، فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته، يدلك على أن الشرك ينفي الإيمان من أصله، أعني الشرك الأكبر، ينفي الإيمان من أصله فتحيط به خطيئته فيكون من أصحاب النار وبئس القرار. وروى الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يشرك بالله شيئا نكرة تعم، سواء كان شركا أكبر أم أصغر. من هذا الحديث يتبين أن صاحب الشرك الأصغر على خطر، بمعنى أنه قد يعذب وإن كان مسلما وارتكب بعض الشركيات. الشرك الأصغر قد يتعرض للعقوبة ثم يخرج منها ويدخل الجنة بإيمانه. أما الشرك الأكبر فليس له مخرج إلا النار. وهنا تنبيه نختم به: ليس الشرك محصورا بعبادة الأوثان فقط كما يفهمه بعض الناس. ليس الشرك فقط هو السجود للصنم. السجود للصنم هذا نوع واحد من أنواع الشرك، وإلا فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من الشرك بالله دعاء غير الله، دعاء الأموات ودعاء الأولياء والصالحين ودعاء الملائكة ودعاء الأشجار والأحجار. وبين أن من الشرك الذبح لغير الله والنذر لغير الله، وبين أن من الشرك الاستسقاء بالنجوم والأنواع ونسبة المطر إليها، وبين من الشرك التطير والتشاؤم، وبين من الشرك الحلف بغير الله، الحلف بالأمانة، باليهودية، بالنصرانية، بالطلاق، بالكعبة، بالنبي، بالآباء، إلى غير ذلك. وبين من الشرك تعليق التمائم والحروج. فانتبه لتوحيدك، وانتبه لإيمانك، وانتبه لدينك مما يخدشه من هذه الشركيات، فإن الشرك خطير، أخطاره جسيمة وعواقبه عظيمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، والحمد لله رب العالمين.